بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي، فيه خبر السماء وخبر الأرض وخبر ما كان وخبر ما هو كائن. إن الله عز وجل يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع صفات الإمام في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ونتناول في هذه الليلة جانب العلم. صفات الإمام وخصائصه عند أهل البيت عليهم السلام كثيرة جدا، ولا يمكن لنا أن نتعرض إليها بالكامل، وذلك لعدم قدرتنا على ذلك. أنا المتكلم غير قادر على أن أتكلم في كل صفات الإمام وإمكاناته وخصائصه، بالإضافة إلى أن المقام ووضع المجلس وضيق الوقت لا يستوعب ذلك، ولكن بالمقدار الذي يتناسب مع سعتنا أي المتكلم، ويتناسب مع زمان هذا المجلس، نتحدث إن شاء الله بمقدار لا يخلو من الفائدة بعون الله تعالى. في ليلة مضت ذكرنا عددا من الصفات والخصائص التي يختص بها الأئمة في منظار أهل البيت عليهم السلام. هذه الليلة ستكون فاتحة للحديث عن ثلاث خصائص: العلم والعصمة والولاية. وسيكون حديثنا أولا حول جانب العلم عند الإمام عليه السلام، سواء كان ذلك الإمام عليا صلوات الله وسلامه عليه، أو الصادق، أو الرضا، أو العسكري، أو القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنهم مشتركون في مثل هذا الكلام الذي سوف نأتي عليه إن شاء الله. سوف أقدم مقدمات للدخول إلى الحديث. المقدمة الأولى أن هناك انسجاما في المنظومة العقدية عند مذهب أهل البيت عليهم السلام، بينما لا نجد هذا الانسجام موجودا في بقية المدارس الفكرية والإسلامية. خلي نجيب مثال فيما يرتبط بنا. كلا الفريقين، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء، تقول بوجوب طاعة الإمام وحرمة مخالفته في كلا الطرفين. ذكرنا في ليلة مضت أن الإمام الذي هو بمقاييس مدرسة الخلفاء أيضا يقولون يجب طاعته ويحرم مخالفته ولا يجوز الخروج عليه ولا يجوز تغييره حتى لو ارتكب ذنبا، بل يجب الطاعة وعدم المفارقة والالتزام بما يقول. هذا تقدم الكلام. زين، هذا إمام في مدرسة الخلفاء يجب طاعته ويحرم مخالفته، وربما استدلوا حتى بالآية المباركة: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. جئنا إلى هذا الإمام في مدرسة الخلفاء في زمان بني أمية، في زمان بني العباس، في أزمنة أخرى، هم لا يشترطون أن يكون أعلم الناس، بل لا يشترطون أيضا أن يكون فقيها. فماذا لو طلبنا منه حكما شرعيا وألزمنا به وكان هذا الحكم خاطئا كما حصل بالفعل؟ تحريم متعة الحج مثلا، تحريم متعة النساء مثلا، قضية الميراث والعول فيها، قضايا الحضانة، بعض الأمور، الإتمام في السفر في بعض الموارد كما هو في السفر من مكة إلى عرفات وغيرها. جمع المرحوم السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه النص والاجتهاد حوالي 50 موردا من الموارد التي خالفت فيها الفتوى الرسمية للسلطان الحاكم والخليفة المتولي لسنة رسول الله ولكتاب رسول الله. 50 مورد، وهو ما كان يريد يستوعب كلها، بس الفترة الأولية ما لأبو 40 سنة، وإلا إذا كان يريد يواصل المشوار إلى الأخير فلابد أن يعد بالمئات. اجينا في مثل هذا الأمر من جهة هذا الحكم مخالف للكتاب الذي قاله هذا الحاكم هذا الإمام على وفق مدرسة الخلفاء، مخالف للسنة، خطأ. هنا هل تطيع أو لا تطيع؟ إذا لا تطيع نقضت القول وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم، وأنه يجب على الناس طاعة الإمام وعدم مخالفته. تقول لا، انطاوع في المعروف في الحق. زين، هذا الإمام هو اللي مفروض يعرفك بالحق، هو اللي مفروض يدلك على الطريق، هو الإمام. تريد تسويه مأموم؟ إمام ما معناه؟ معناه يصير قدامك وانت لازم تسير وراه، انت تتبعه. فإذا أنت قلت لا في الحق إحنا نتبعه وفي الباطل ما نتبعه، أنت صرت الإمام ذاك الوقت اللي تعرف الحق وهو يجهله، فصار الإمام مأموما والمأموم إماما. الطاوعة على كل حال في الحق والباطل ماذا تصنع فيه؟ وأطيع الله وأطيع الرسول، عفوا، ماذا تصنع إذا لم تطعه؟ ماذا تصنع في وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم؟ لا تقول الطاوعة طاوعة، حتى لو راح نروح ورا، فهالمكان اللي هو قصور ما دام الإمام قال والحاكم قال تمام نسوي تمام. طيب هذا يؤدي إلى تغيير أحكام الله، تعطيل أحكام الله، أخطاء فادحة. كم وكم، وهذا مذكور في التاريخ وفي كتب الفقه على وجه الخصوص، من الفريقين أن أمير المؤمنين عليه السلام في أكثر من مرة رأى جماعة يذهبون بامرأة ليرجموها، تبين الحكم غلط فأخرجها أمير المؤمنين عليه السلام. الحاكم الإمام الفعلي بعدم علمه حكم عليها بالرجم. أمير المؤمنين في اللحظات الأخيرة غير الحكم، أكثر من مورد هذا صار، وهذا مذكور في كتب الفريقين. طيب، إمام هم يقتل من لا يستحق القتل ويورث من لا يستحق الميراث ويحرم من يستحق الميراث ويتم في السفر ويقصر في الحضر وإلى غير ذلك، وهذا مو هو وحده، وإنما سيسوق كل المسلمين بهذا الاتجاه، يعني أمة الإسلام كلها باتباعها لحاكم قد يخطئ وقد يجهل وقد لا يعرف، خصوصا إذا لم يشترط أن يكون الأعلم بين الناس كما هو عند مدرسة الخلفاء. معنى ذلك أنه سيسوق الأمة كلها، مئات الملايين من البشر، لكي تكون عبادتهم خطأ ومعاملاتهم خطأ. هل فعلا الله خلق الخلق لهذه الطريقة؟ ما هو طريق الجنة؟ قد يخطئ بهم إياه هذا الحاكم والإمام والسلطان. ما هو طريق النار؟ قد يوردهم فيه هذا الحاكم والسلطان. هل أن الله فعلا يريد من شريعته ويريد من عباده هذا الأمر؟ وعندما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم أيضا حتى لو يودوكم إلى نار جهنم، مستحيل أن يكون الأمر هكذا. فإما تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، مو صادقة مو تامة. أو تقول لا في بعض الأحيان دون غيرها، لازم نسأل نقول تعال انتهى الأمر اللي تأمرنا إياه، هل هو حق؟ لو مو حق تعالوا نعقد مؤتمر ونجيب الحكام، نجيب القضاة والعلماء من مختلف الفئات، نفكر هذا اللي قرره الحاكم والإمام صحيح لو مو صحيح. فهذه النظرية لا تجد فيها انسجاما. تعال إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، يقول لك أطع الإمام، لا تتخلف عنه قيد أنمله، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عليه. يا رب يمكن يخطئ، يقول لك لا، الخطأ إن كان من جهة علمية الإمام لا يخطئ، لأنه محيط بعلم الكتاب وما فوق الكتاب كما سيأتي بعد ذلك، هو أعلم الناس. والله يقول الإمام الصادق إني لأعلم ما في الكتاب من أوله إلى آخره كأنه في كفي. وين يصير خطأ؟ ما هذا إذا كان جهة علمية. إذا كان جهة عملية يجي هنا كلام عن العصمة، إمامك معصوم لا يمكن أن يرتكب ذنبا لا بالعمد ولا بالخطأ ولا بالسهو ولا بالنسيان. لذلك أنت أطعه مطلقا في كل أحواله في كل أوامره، لا تتوقف لحظة واحدة، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عليه، ماكو هناك احتمال ولا واحد في المليار من الخطأ. إذا خطأ علمي ماكو خطأ علمي، لأنه أعلم الناس بالكتاب ومحيط بالشريعة برمتها من أولها إلى آخرها، فما يمكن أن يتصور في قضية شنو خطأ علمي. خطأ عملي أيضا العصمة موجودة ذات الصوب، فلا يخطئ، لا يرتكب ذنبا، لا يسهو، لا ينسى، لا يتعمد، كل هذا أنت محرز. فأنت إذا تسير أمام بيضاء واضحة كالشمس اللائحة في العلم وفي قمة العصمة في جهة العمل. لذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم على القاعدة. فرق بين هنا وبين هناك، ما هو؟ هناك يقول لك أطيع الأمير بس يمكن الأمير يوديك إلى نار جهنم، أطع الأمير بس الأمير الإمام من الممكن أن يخطئ في أحكامك الشرعية، سوي لك بدع ما أنزل الله بها من سلطان، مو بالضرورة متعمد، لا لا يعلم، ما يعرف الأحكام الشرعية، لا يحيط بعلم الكتاب. فهناك أنت تلاحظ أمر أطيعوا أولي الأمر منكم لا ينسجم مع أمر أنه هذا مو شرط أن يكون أعلم الناس، مو شرط أن يكون معصوما. فأنا إذن مو شرط أن يوديك بدل الجنة إلى نار جهنم. هذه أول نقطة، وهي الإشارة إلى الفرق بين مدرسة الإمامة وأهل البيت، حيث أن الانسجام حاصل بين أفكارها ومبادئها، يرتبط أمر طاعة الإمام بأمر إحاطته العلمية كما يرتبط بأمر عصمته العملية، بينما لا نجد هذا الانسجام موجودا بين أفكار ومبادئ مدرسة الخلفاء. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية التي أريد أن أشير إليها، وهي مهمة في معرفة علم أهل البيت عليهم السلام، أنه تم تعظيم العلم البشري بشكل كبير عند الناس، وتهوين أمر العلم الإلهي. فلما تقول إلى إنسان مثلا علم الكيمياء، علم الفيزياء، هالشكل يفتح عيونه زائد. طيب اليوم أحد المؤمنين كتب إلي سؤال، ما أدري إذا كان حاضر في المجلس أو لا، أنه أنا أتناقش مع أحد أصحابي فيقول أن علم الإمام الصادق هو لزمانه مو مال هالزمان. مثلا الإمام الصادق ممكن ما يعرف الآن في الكمبيوتر زايد. طيب هذا هنا مهم أن أشير إليه، أنه تم تعظيم العلم البشري في أذهاننا مع أنه ليس شيئا عظيما، وتم تضعيف وتهوين العلم الإلهي مع أنه عظيم جدا. ليش العلم البشري ليس بعظيم؟ ليس بعظيم مو يعني ما في فائدة، مو استخفاف به، لا، ولكن العلم البشري من أي نوع كان يستطيع كل إنسان بمقدار من الجهد أن يصل إليه. كمبيوتر اللي أنت متعاظ منه كما تقول، واحد عمره 6 سنوات دخله دورة شهرين يصير علامة زمانه في كمبيوتر، يصير بعد مدة من الزمان من المبتكرين في الآن مايكروسوفت وأمثالها من الشركات الكبرى تستفيد من أشخاص غير موظفين إلها، هواة يسمونهم في اكتشاف ثغرات، في توسعة برامج، في كذا، يعني صاروا أشطر هذولة من الموظفين الأصليين. ليش؟ لأن مآخذ هذا العلم مآخذ معروفة، أنت تقدر تدرس فترة من الزمان توجه ذهنك يصير عندك معلومات قد تفوق أستاذك، كيمياء وفيزياء وأحياء وفلك وعلم طبقات الأرض وما أدري كذا وكذا، كل هذه العلوم مآخذها مآخذ يسيرة سهلة، ولذلك تتعلم في الجامعات. أي واحد تخرج من الثانوية إذا كان معدل معقول وذهنه نظيف يقدر يروح في أي تخصص يتخصص، صحيح ولا لا؟ مما يعني أن بإمكان الإنسان في هذه العلوم أن يتوصل إليها. إيش الشيء اللي أعظم من ذلك؟ هو ما لا طريق له ولا مدخل له إلا بحبل من الله. تذكروا في الليلة الماضية نقلنا دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام في وصفه للإمام بعد أن وصلت حبله بماذا؟ بحبله. العلم الذي لا طريق له إلا الله، هذا العلم العظيم، هذا العلم اللي ما حد يقدر يوصل إليه. علوم الغيب هذه العلوم التي لا يمكن للبشر لو بذلوا كل ثروات الدنيا أن يصلوا إليها، هذا هو العلم العظيم. علم ما يكون ما يحدث، هذا هو الذي لا مدخل له ولا طريق إلى معرفته، وهو عند آل محمد. نقطة ثالثة حتى أرجع إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام، وهو أن من جملة الأشياء التي جعلتنا نستغرب بعض العلوم لدى أهل البيت عليهم السلام أننا أو بعضنا فصل للإمام ثوبا على مقاسه هو. أنا خطيب مثلا شقد أدرك من الإمام؟ أقول الإمام ثائر ومصلح اجتماعي. طيب الثائر والمصلح الاجتماعي يعني يريد يغير أوضاع المجتمعات، أما علم الغيب ما إلى ربط فيه، أما علم ما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة شنو ربط فيه، اما علمنا منطق الطير شنو ربطه فيه؟ المصلح الاجتماعي ما يحتاج، السائر ما يحتاج إلى هذه الأمور، سائر زيد بن علي بن الحسين سائر وزائر مصلح، بنو الحسن كذلك، بعض آخرون من غير أهل البيت أيضا نفس الشيء، هذولا كانت عندهم معلومات محدودة في الفقه في غير ذلك وأرادوا إصلاح المجتمع. أنا لما إجيت حاولت أن ألبس الإمام المعصوم هذا الثوب اللي أنا خيطته وأنا نسجته على مقاسي وعلى مقاس آخرين، ضيعت المقاس الحقيقي للإمام عليه السلام. صرت أفهم الإمام على أنه ثائر مصلح اجتماعي، على أنه عالم من العلماء، على أنه مفسر للقرآن، على أن كل هذا صحيح، ولكن هذا ليس كل الصورة، هذا بعض الصورة. فلا تقيس كيف الإمام يعلم الغيب، كيف يعلم هذه العلوم المترامية الأطراف. انت فصل الثوب على مقاسك وعلى مقاس العلماء اللي سمعت عنهم وعرفتهم ومعاشرتهم، الإمام شيء آخر. طيب، هذه المقدمات أراها ضرورية للدخول إلى الحديث بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الإمام عليه السلام يقول، أولا الإمام الكاظم يقول ترى هذه العلوم مو عندنا إحنا من جهدنا، وإنما هي وراثة عن رسول الله عن الله عز وجل. هاي مو علوم كسبية رحنا الثانوية والجامعة وتعلمناها ورحنا مسجد المدينة وتعلمنا من زيد وعبيد، لا والله، يقول الإمام عليه السلام الكاظم لمن سأل، يقول والله ما أخبرك إلا عن رسول الله عن جبرائيل عن الله عز وجل. فلا تتصور تقول لي أنه يمكن هكذا ويمكن كذاك ولعل الأمر هكذا ممكن هناك اشتباه، لا لا، كما تقرأ القرآن هذا كلامي. طيب، أما في السعة فحديث الإمام الصادق عليه السلام يقول والله إني لأعلم كتاب الله من أوله إلى آخره كأنه في كفي. حتى لا واحد يروح بعيد وزايد، اتصور في ذهنك كم كتب في تفسير القرآن الكريم من زمان نزوله إلى يومنا هذا، من آلاف المجلدات، من المفسرين، من علماء اللغة العربية، من ذكروا قصص القرآن الكريم، من الفقهاء الذين بحثوا في آيات الأحكام، من المتكلمين الذين تحدثوا في أبواب التوحيد والنبوة والقيامة وعدل الله والجزاء وإلى آخره. كل هذه الكتب، عشرات الآلاف من الكتب التي كتبت في تفسير القرآن من زمان رسول الله إلى يومنا هذا 1443 سنة من الزمان، كل كتاب كتب في تفسير القرآن بلغة عربية فارسية أردية تركية غير ذلك، كله أئمة أهل الهدى عليهم السلام يعتبرونه قطرة في بحر علمهم صلوات الله عليهم، مع أن في بعض هذه الكتب ظنون وأخطاء، ولكن علمهم هو السلسبيل الصافي، خذها من عين صافية. هذا بالنسبة إلى الإمام. زين، كيف هذا؟ أحدهم سأل الإمام الصادق عليه السلام: أنا أشوفك يا أبا عبد الله بس أسألك مسألة، جاوبني بسرعة، لا تتأمل، لا تفكر، لا تأخذ، لا تعطي، لا تقول خليني أشوف شوية غير ذلك. زين. فالإمام رفع يده، قال: كم هذا؟ قال: 5. قال: لما أسرعت في إجابتي؟ ليش؟ قال: أنا شفت بعيني. قال: فإني أرى ذلك كما تراها أنت هكذا. الله فيه خبر السماء وخبر الأرض. خبر السماء ما في أحد من الفقهاء غير المعصومين عليهم السلام يستطيع أن يقول: سلوني عن خبر السماء. ما في أحد، لا سابقا ولا لاحقا. الآن شنو قاعد يصير في السماء؟ ما ندري. ملائكة شي يسوون؟ لا نعلم. فلان وين رايح وفلان وين جاي؟ لا نعرف ذلك. طيب، لكن خبر السماء كله عند أهل البيت عليهم السلام، وخبر الأرض أيضا كذلك. خبر الأرض هل معناه ما يحدث في الكرة الأرضية من أمور، من قضايا، من شؤون؟ هذا رأي عند قسم من العلماء، بعضهم في هناك رأي يقول أنه ليس هناك حاجة للإمام إلى أن يعلم مثلا الآن ما يجري في أمريكا أو ما يجري في المكان الفلاني الآخر. فإذا ما دام ماكو حاجة فإذا لا يملكه الإمام. نقول: لا، الإمام لو شاء علم، عنده قدرة. أنا لو شئت لا أعلم تحت الأرض شي يصير، لو أبذل كل جهدي ومعي يردفوني كل العلماء من الفريقين بنقدر نوصل إلى هذا. لكن من عنده حبل من الله عز وجل وصل حبله به يستطيع ذلك، وهو إتمام لحجته على البشر. لأنه لو سئل بعض المسائل منها النوع ثم لم يجب في ذلك تسقط حجيته أمام الناس. وخبر الأرض وخبر ما كان، كل التاريخ البشري، ما نزل على الأنبياء، مواريث الرسل، هذا في حديث صريح في ذلك، أنه ما كان عند آدم، ما كان عند نوح، ما كان عند إبراهيم، ما كان عند موسى، ما كان عند عيسى، كل الأنبياء الذين عندهم ورثه رسول الله صلى الله عليه وآله، وورثناه يعني الأئمة من رسول الله. خبر ما كان وخبر ما هو كائن. لعل بعض الناس شوية يكون ثقيل الأمر عليه، وبالفعل في التاريخ هم صار هالشكل، يعني يستكثر: هذا اللي قدامي لا طوله أطول مني ولا عرضه أعرض مني ولا كذا، يحيط بكل هالعلوم هذه. هي المشكلة في وين؟ استعظمنا ما ليس بعظيم. تاريخ الأنبياء، تاريخ الكرة الأرضية شنو؟ علم بسيط من الممكن أن يتعرف عليه الإنسان من خلال الدراسة. الموسوعات العلمية الكبيرة أكو طريق إليه. العلم الحقيقي هو ما لا طريق له إلا الله عز وجل. فلا تستكثر أنت أنه فلان علم، كيف يعني في الفضاء؟ شلون علوم الذرة؟ شلون علوم؟ يا بعض الناس البسطاء العاديين يحيطون بهذا العلم ويبرعون فيه من أتباع أهل البيت عليهم السلام. عندنا قامات علمية ضخمة تعلموا بالطرق الاعتيادية وأخذوها من معاقدها وبرعوا فيها. بس الإمام الذي يعلم علم ما كان وما يكون وما هذا علم الله، علم الله أودعه هذه الصدور، أودعه هذه الأذن الواعية، وهذا هم مو بلا حكمة، لا، وإنما من أجلك أنت أيها المؤمن، ومن أجلي حتى إحنا نعرف من هو إمام الحق من غير إمام الحق، ونتبع هذا إمام الحق حتى يودينا إلى رضوان الله عز وجل وعلم ما يكون. فهذا لما يستغرب يجيب له الإمام شيء طيب خاطرة، يقول له زين تقرأ القرآن، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، استقريت الآن؟ زين، تبيانا لكل شيء هم شنو معناها؟ هل معنى ذلك أن القرآن في كل شيء؟ في الآن مثلا ما يحدث في استراليا، في ما أدري الساحة الفلانية، هذا هم في القرآن في الكتاب؟ كيف فيه تبيانا لكل شيء؟ هذا هم يحتاج إلى بحث خاص. أساسا هل الكتاب هو المقصود القرآن؟ لو الكتاب هو علم الله المكتوب وجزء منه القرآن الكريم، هذا بحث جدا طويل ومفصل. البعض يذهب إلى أنه لا، الكتاب إذا جاء مثل ذلك الكتاب لا ريب فيه عن القرآن، بعضهم يقول لا، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب مبين، في آية أخرى. طيب، هذا يتبين أن هذا الكتاب شيء آخر أعظم أكبر. طيب، نزلنا عليك الكتاب، هل هو هذا القرآن الكريم؟ لو لا، علم أكبر من ذلك. قال الذي عنده علم من الكتاب، هل هو علم من القرآن أو لا؟ من ذلك الكتاب الآخر اللي القرآن منه أيضا. زين، هذا يحتاج إلى بحث. على كلا التقديرين، إن كان الكتاب بمعنى القرآن الكريم وأن فيه تبيانا لكل شيء، ولكن يعتمد على المستخرج والمستكشف والمستنبط، مثل ما تحت رجلك ورجل آبائك وأجدادك البترول تمشي عليه مدة مئات السنوات وأنت لا تعرف عنه، فيجي لك واحد يستخرجه من نفس الأرض، كذلك يأتي من يستخرج من هذه الآيات التي أنت تقرأها في كل وقت ما لا تستطيع أن تستخرجه، هذا يحتاج إلى مستخرج خاص. إنما يعرف القرآن من خوطب به، يعرفه بتمامه وكماله وأطرافه وبهذا المقدار من المعرفة، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم كل إنسان يعرفه. أو لا، المقصود أنه لا، ذلك الكتاب الخاص، العلم الإلهي الذي منحه الله لخاصة أوليائه. زين، هذا إذن حديث يشير إلى بعض أقسام علم الأئمة عليهم السلام. تجي إلى آية أخرى، هذه الآية في ترجمة وذيل قضية آصف ابن برخية في القصة المعروفة، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. ذاك عاصف بن برخية شاف أنه لا، الشغلة تطول، قبل أن تقوم من مقامك يمكن بعد نص ساعة، بعد ساعة. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، رمشة عين، رمشة عين، يأتي بعرش من اليمن إلى بلاد الشام، هذا شيء، ولا الصواريخ فرط الصوتية كما يقولون تسويها. طيب، رمشة عين ونقل أشياء ويفترض أن القضية مو قضية إعجازية بهذا المعنى الذي نعرفه، وإنما فيها جانب علمي. قال الذي عنده علم من الكتاب، مثل ما تقول أحد المهندسين بنى مسجد طول عرضة بلا أعمدة، هذا معناه أن هناك دخل للهندسة في هذا الأمر، صحيح ولا لا؟ عنده علم من الكتاب فصنع هكذا، يتبين أكو مدخلية لهذا الجزء من الكتاب، للعلم من الكتاب في أنه نقل هذا الشيء. زين، هذا إذا كان علم من الكتاب. فإذا كان علم الكتاب كل وهو عندهم، أجيب لك حديثين ما أطول، إذا تريد تفصيل. أحد الكتب النافعة للمرحوم الشيخ محمد ري شهري، توفي قبل حوالي شهر، شهر ونص، وعنده جملة من الكتب الجميلة في فهرسة موضوعية للأحاديث، عنده كتاب مشهور جدا من عشرات السنين، ميزان الحكمة، تربوي اجتماعي عقائدي ثقافي جميل، الأحاديث اللي عن أهل البيت عليهم السلام، والأحاديث اللي من مدرسة الخلفاء وعليها أمارات الصحة. فبعدين سوى المواضيع في مجلدات، منها مثلا أهل البيت في الكتاب والسنة مجلد كامل حول مناقب أهل البيت، فضائلهم، صفاتهم، علمهم إلى آخره. من جملة ما أورد من الأحاديث حديث عن أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري تكلمنا احنا عنه في هذا المسجد المبارك السنة اللي تكلمنا عن أصحاب النبي، أي كم سنة احنا نربط الأمور بالنبي، عترة النبي، سنة النبي، أصحاب النبي، أسرة النبي. أكو كتاب أصدرناه بعنوان أصحاب النبي، تكلمنا فيه أيضا عن أبي سعيد الخدري، وله روايات كثيرة مهمة فيما يرتبط بحقانية أهل البيت عليهم السلام، منها هذا الحديث الذي ينقله في هذا الكتاب، أنه سأل النبي، أبو سعيد سأل النبي صلوات الله وسلامه عليه عن قول الله عز وجل: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تفسير الرسمي غير الصحيح في تقديرنا، يقولون هم أحبار اليهود، روحوا اسألوا أحبار اليهود أن النبي على حق لهم وعلى حق. الحديث عن الإمام إذن يكذبوهم، يقول لهم لا مو صحيح، كما فعلوا بالفعل. فمن هو هذا الشهيد الذي عنده علم الكتاب يا رسول الله؟ قال رسول الله لأبي سعيد الخدري: ذاك أخي علي بن أبي طالب. واحد آخر ذكرنا في ليلة ليش الإمام ركز على أخي، فارجعوا إلى تلك المحاضرة، بعد ما يصير كل مرة نرجع وياها. أحدهم يسأل الإمام الصادق عليه السلام عن قضية آصف ابن برخية، قال الذي عنده علم من الكتاب من هذا؟ فدش عظيم. فقال هو آصف ابن برخية، ثم بسط يده قال: وعندنا علم الكتاب كله. إذا ذاك عنده علم من الكتاب، شيء من الكتاب، احنا ترى عندنا علم الكتاب كله. ذاك وصي، وهؤلاء سادة الوصيين عليهم السلام. فهذا واحد عندهم تأويل القرآن. الفقهاء المسلمون، المتكلمون المسلمون، المفسرون المسلمون، لا يدعي منهم أحد أن عنده تأويل القرآن. يمكن يأول بعض الآيات على وجل تفسير عندهم، توضيح عندهم، لغة عربية عندهم، قصص الأنبياء عندهم في القرآن، لكن تأويله، مصاديقه، نهاياته، ما يؤول إليه، هذا ليس عندهم إلا نادرا وفي بعض الآيات، ويتقون ما يسوون هذا أيضا. لكن عند أهل البيت يقولون، الباقر يقول: إن الله علم نبيه صلى الله عليه وآله التنزيل والتأويل، وعلم النبي عليا، وعلمنا علي ذلك كله. هم تأويل وهم تنزيل. واللي عند تأويل القرآن بعد يستطيع أن يعرف ما يجري من خلال القرآن الكريم. علمهم بلغات هذا شيء في تقديرنا بسيط، ولكن تعمدت أن أجيبه حتى لا واحد يفكر معقولة يعني يدري الإمام عن الكمبيوتر والمعلوماتية واللغة الإنجليزية والفرنسي بعد، شلون يعرف يعني يتكلم؟ يا علمنا منطقة الطير، اللغات إليها طريق. أي واحد يقدر أنت باكر تقرر أن تتعلم الفرنسية والإنجليزية والتركية والأردية، تسجل في دورات خلال سنة أنت متعلم 10 لغات إذا كنت راغبا وجادا في ذلك، مو شغلة مهمة زايد. بس قسم من الناس يستعجب ويستغرب، وهو بالفعل إذا كان من غير تعلم لابد أن يكون بحبل من الله. أنقل لك حادثة، ما عندنا وقت زايد. الإمام الرضا عليه السلام تولى الإمامة وكان هارون العباسي لا يزال على قيد الحياة بعد أن قتل والده الإمام موسى بن جعفر. صارت طبعا مشكلة أن قسم من الناس منتفعون ومصلحيون قالوا موسى بن جعفر ما مات، الواقفة قالوا موسى بن جعفر ما مات، فإذا علي بن موسى مو إمام، عندنا إشكالات إحنا. فزار الإمام أحد شيعته من الكوفة وقال له: ترى الناس خبصة عندنا هناك. فقال له: قل لهم أنا بعد 3 أيام أجي عندهم، خلي يجتمعون، اللي عنده سؤال، اللي عنده كذا، أعطيهم ما كان يعطيهم والدي موسى بن جعفر. فرح هذا من فوره وأخبر شيعة أهل البيت: ترى الإمام واصل فلان يوم، واللي عنده شيء هذا يجي، عنده شاك، عنده شبهة، عنده تحدي، خليه. فقالوا له: احنا اول شيء قبل الامام نسمع عنك انت، انت تقول ان الامام يعرف اللغات؟ قال: نعم يعرف كل اللغات. قال: من وين يعرف هذا اللغات؟ في المدينة قاعد، وش عربه في الفارسية والتركية والهندية؟ ما عندنا سؤال إلا هذا بس، هون ما نبغى بقية الأسئلة، إذا جاوب هذا انتهى الموضوع وما يخالف. فجمعوا لهم غلمانا حبشيين وروم وفرس، هاي 3 لغات. فلما جاء الإمام عليه السلام قالوا له: قبل المسائل هذا صاحبك يزعم أنك تعرف لغات هؤلاء، كلمهم. فأخذ يكلم الفارسية بلغته والرومية بلغته، وكل يعطيه ما عنده. زين، والحبشي وذولا فاكين عيونهم، لما خلص وياهم قالوا: ما رأينا أحدا يتكلم بلغتنا أفضل منه، يعني هو أحسن منا يعرفها. طيب هذا متى راح؟ أي معهد درس؟ مع من تعاشر إلى هالدرجة التي يعرف فيها هذه؟ وهذه مو واحدة ولا اثنين، على أننا نعتقد أن مثل هذا الأمر أمر بسيط، لأن هذه من العلوم التي لها طريق، لها مدخل، أنت تقدر تعلم حبشي ورومي وفارسي وتركي وإلى غير ذلك. الأهم من ذلك: علمنا منطق الطير، الحيوانات العجماوات طيب هذه عندما يخاطبها الإمام ويفهم لغتها، لأن هذا يعتمد على علم من الله عز وجل. وأخيرا حتى لا يطول بنا المقام، علمهم بالمستقبل والغيب، العلم الدقيق الواقعي بما هو كائن، بما سيحصل. لعلك تقول هذه فولجا البلغارية أيضا عندها تنبؤات، وقالت بصير كورونا وصار، وقالت بصير كذا وكذا، وعندنا هم خصوصا في بداية السنوات الميلادية. تعال واسمع التنبؤات. أولا هؤلاء لا أحد منهم يقول قطعا يحصل، حتى نفسه هو ما يقول حتما يحصل، يقول حسب الحسابات حسب المعادلات حسب الكذا يحصل كذا. وأحيانا هم تصير أمور غائمة حتى تحتمل أكثر من تفسير، أما يجيبها بالتفاصيل وبالتاريخ وبالدقيقة لا. والذي يحدث منها عادة أقل من 5% من التنبؤات. لم يحصل في تاريخ البشر أن كل تنبؤات المتنبئين حصلت. هذا مستر داموس اللي يتحدثون عنه من زمانه لقطوها واحدة واحدة، وهي ما موصلة إلى كل الأحداث التي قالها. لكن العلم الحقيقي هو أن يقول غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، ومو أيضا فترة طويلة، في بضع سنين، لا 10 ولا 20 ولا 100، لا، عدة سنوات، 5-6-7 سنوات بس. إذا ما حصلت يكون هذا الخبر كاذبا. مهم أظن يحتمل ولعله سيغلبون. الإخبار المستقبلي الإلهي هو هذا. الأئمة عليهم السلام عندهم هذا النوع، مو أيضا من عندهم، لا، إنما هو تعليم من الله. وهي من ميزاتهم، كلما زادوا علما زادوا ضعفا أمام الله عز وجل. ما يقول لك أنا أعلم، لا، يقول من عند الله، مو من عندي أنا، من عند رسول الله، ورسول الله من ربه، مو جهدي أنا ولا أفكاري ولا أعملت جهدي في المسألة إلى أن تبين لي كذا وكذا، لا، هذا أنا أخبرك عن رسول الله، عن الله عز وجل. نعم هم أوعية مستحقة لمثل هذا العلم، هذا شرف، هذه عظمة غير طبيعية. فبالنسبة إلى أئمة الهدى عليهم السلام يصنعون هذا، وهذا هم من مراتبهم، يعلم ما سيجري عليه ويمضي إلى كربلاء لكي تروى الرماح والسيوف منه، لتجري مقادير الله عز وجل. ما يستخدم هذا العلم الخاص الإلهي لو مثلا أنا وأمثالي قالوا لنا مثلا ترى بعد 5 أيام راح فلان سلعة ترتفع ارتفاع صاروخي، جاءنا علم خاص من ذلك، شو نسوي؟ نروح نقول لجيراننا مثلا روحوا اشتغلوا على هالموضوع؟ أبدا، واحد يخف فيها ويروح كل ما يقدر يجمعها حتى يصير شنو؟ إليه يجر علمه لمصلحته. وإذا شيء فيه مصيبة قالوا له ترى إذا تبقى في هالبلدة بعد 5 أيام يصير كذا وكذا فيه، الحين قبل ما تكمل كلامك هو شارد. طيب الإمام عليه السلام يعيش حياته الطبيعية مع علمه بما سيجري عليه وبما سيصير إليه، وكل ذلك استجابة لأمر الله ولذلك أتؤمنوا على هذا العلم. يعني لو الله ما علم منهم هذا الأمر وكانوا مثلنا، إذا بتصير مصيبة وين الشردة؟ وإذا بتصير مصلحة وين اللم واللف؟ وما كان يأتمنهم على مثل هذه الأمور. مع علمهم بمصائبهم والقضايا التي تقع عليهم نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. وكأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا. مو فقط الحسين كلهم، زينب ليلة 21 عندما فقدوا الأمل من بقاء أمير المؤمنين عليه السلام في ليلة 21 من شهر رمضان، وأخذ يوصيهم بوصاياه الأخيرة، التفتت زينب إلى أبيها: أبا يا أبا حديث حدثتنيه أم أيمن، هل حدثتني إياه؟ قالت لي: ترى أنتم تدخلون إلى الكوفة سبايا مقيدات مكشوفات مضروبات مسبيات، من زمان حدثتني إياه قبل موتها أم أيمن. بركة الحبشية ممن شهد لها رسول الله بالجنة، هاي حدثتني الحديث وعدها خبر عنده، لعله من رسول الله أو منك يا أمير المؤمنين فأريد أسمع منك. قل لها: لا، ترى أنا في آخر حياتي، لعله ما يقدر يقوله الإمام لزينب عليه السلام. قال: الحديث كما حدثتك أم أيمن يا زينب، كأني بك وبنساء أهلك تدخلين إلى هذا البلد سبايا على أقتاب المطايا، يتخطفكم الناس من حولكم، يشتمونكم، يسبونكم، يؤذونكم، فصبرا صبرا يا زينب. هذا خبر عندها قبل أن يحصل، بعلم الغيب الذي كان قد علمه أمير المؤمنين وخبرها زينب: ترى أنت رح يصير إليك هالشكل. كأني بها نادت: واويلاه وحسينا، أنا لو ينشر الموت اشتريت، أنا يا مشيت درب الماء مشيت، أنا شت كتال خير رافجيت. يا أمير المؤمنين، إذا وحدة ترافق أخوها وحاميها والحنون، ترى أنا رافقت من قتل أخي وتهجم علي. أنا شتى لخير فجيت، شتم والدي وانكر وصيت. وصلت إلى الكوفة، خرج الناس يتفرجون، نادت النساء: أي السبايا أنتن؟ قالت: نحن سبايا آل محمد، نحن سبايا آل محمد. فقامت بعض النساء تعطي الأطفال والصغيرات بعض الخبز والتمر وبعض الأكل، فجاءت زينب وأم كلثوم تخرج تلك الأطعمة من أفواه الأطفال: أيها الناس، إن الصدقة حرام علينا آل البيت، ترى إحنا أهل عز أهل شرف، نحن أبناء رسول الله، تتصدق الوادم علينا وعطايا الخلاق كلها منديم، ما خاب ظن اللي يعتنينا، يظل كل سنة ويروح ويجينا، حساف الدهر هالخان بينا، ولينا نذبح وحنا نسبينا، هذه زاد زينب ومن قبلك بفناء دارها تحاط الرحاب، أمست اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدقوا الأنذار. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.